إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين ومن كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لقد مر شهر رمضان، الشهر الذي اختصه الله تبارك وتعالى ببركات لا حصر لها، فجعله ظرفا لفريضة الصوم التي تعد ركنا من أركان الإسلام الخمسة، واختصه بليلة يخير الليالي على الإطلاق، وهي الليلة التي اختصها الله تعالى بنزول القرآن الكريم، فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ثم بين أن في هذه الآية يفرق في هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، فهي ليلة القدر وليلة المقادير السنوية، فيفصل رب العالمين في هذه الليلة من كل سنة المقادير التي اختص بها العام لتنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا لتكون معدة لتدبير الأمور حسب ما يشاء الله في الأزمنة والأمكنة التي حددها سبحانه وتعالى. ولذلك قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ولذلك كانت عبادتها عبادة هذه الليلة إن صدق الإنسان فيها تتفوق على عبادة 83 سنة، وهي 1000 شهر، خير من 1000 شهر. أقول مر شهر الصيام وشهر القيام، ولكن رب العالمين سبحانه لم يأمرنا بالعبادة في رمضان وحده، بل إن رمضان يعد مدرسة تربوية لتعليم الناس التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم لإعدادكم لكي تكونوا على رجاء تحقيق التقوى، فيصبح شهر رمضان الذي يأتي كل عام بمثابة شحن لتقوى الإنسان، كما يشحن أي جهاز من الأجهزة ببطارية أو بقدرة تعطيه الطاقة من أجل الانطلاق. فإننا حينما نبتعد عن رمضان يضعف إيماننا شيئا فشيئا، حتى إذا جاء رمضان من كل سنة يدخل الإنسان في هذه العبادة لمدة شهر كامل، صيام بالليل وامتناع عن المحرمات التي هي خاصة بشهر رمضان وهي أمور حلال في سائر الأيام الأخرى، فالإنسان يمتنع عن طعام الحلال والشراب الحلال والشهوة الحلال من الفجر إلى الغروب في كل يوم، حتى يتربى على الامتناع عن المحرمات الدائمة من باب أولى، فيتربى على التقوى. والتقوى هي أن تعمل بأمر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله، وذلك في كل أمر من الأوامر. فيتربى الإنسان، تصور حينما يقال لك امتنع عن الطعام الحلال وامتنع عن الماء الزلال في نهار رمضان، وقد يكون رمضان في حر قائم، فتمتنع عن ذلك قواعدا وتنفيذا لأمر الله، فمن باب أولى تمتنع عن سائر المحرمات في كل السنة. وكذلك تأتي أوامر رب العالمين ولا تترك أمرا لله سبحانه وتعالى، فتخرج من شهر رمضان وقد شحنت طاقتك بطاقة من التقوى تؤهلك لكي تكون عابدا لله في كل الأزمنة وعابدا لله في كل الأمكنة. فخسر وخاب من كان عبدا لله في شهر رمضان فقط، فلا تكن رمضانيا كما قيل، وإنما كن ربانيا. فإذا انتهى شهر رمضان فإن الصوم لم ينتهي، ولذلك كانت رحمة الله وحكمة الله تبارك وتعالى تقتضي بالعبد الذي يريد به رب العالمين الخير أن ينتقل من عبادة إلى عبادة أخرى ومن موسم إلى موسم آخر، فبانتهاء شهر رمضان ندخل في عبادة أخرى كما قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فتأتي عبودية صلاة العيد بتكبيراتها وبصلاة العيد ولعلكم تشكرون، فتقدمون زكاة الفطر طواعية فيها أنفسكم، حتى لا يكون العيد عيدا للأغنياء فقط وإنما عيد للأغنياء وعيد للفقراء. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى زكاة الفطر طهرة للصائم لترميم صوم الإنسان مما علق به من اللغو والرفث ومن الأخطاء التي أخطأنا فيها، فيكون ثوب الصيام ممزقا بفعل هذه الأمور، فتأتي زكاة الفطر لترميمه. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول ابن عباس وابن عمر: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من أجل ماذا؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث مما علق بثوب الصيام أو مما خرقه، فيحتاج إلى رفع ويحتاج إلى ترميم، فيكون طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وطعمة للمساكين في يوم العيد، فلا يطرق المسكين في يوم العيد. العيد لا ينبغي أن يكون للأغنياء فقط، الأغنياء يأكلون في كل الشهور وفي كل الأيام ويلبسون الجديد في كل يوم، أما الذي لا يلبس الجديد إلا في العيد ولا يطعم الطعام الهنيء إلا في العيد فهم الفقراء. فعليكم أن لا تنسوا إخوانكم الفقراء والمساكين، يكون العيد عيدا للجميع، لأن المقصود من هذه الشريعة السمحة أن يكون المسلمون جميعا كمثل الجسد الواحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولذلك كانت أعياد المسلمين فيها كالب رباني يتمثل في أمرين. الأمر الأول هو أن عيد الفطر هو عيد نزول القرآن الكريم، وعيد الأضحى هو عيد ختام القرآن الكريم. فمع نزول أوائل الوحي الأعلى كانت ليلة القدر، وكان عيد الفطر عيد نزول القرآن الكريم، عيد افتتاح هذه الشريعة المطهرة. وفي يوم عرفة ختم القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فختم الوحي الأعلى في يوم عرفة في حجة الوداع، وكان اليوم الذي يليه هو عيد الأضحى، العيد الأكبر، عيد إتمام النعمة. فعيد الفطر عيد ابتداء النعمة، وعيد الأضحى هو عيد انتهاء النعمة وإتمام النعمة على أمة الإسلام، فهو جانب رباني. ولذلك كانت أعيادنا تفتتح بالتكبير لله وحده، لا نكبر باسم إنسان ولا باسم وطن ولا باسم أرض ولا باسم قبيلة ولا باسم جن، وإنما نكبر الله خالق السماوات، نكبر الله خالق السماوات والأرض ومالك السماوات والأرض وحده، ثم نصلي له صلاة جامعة ويجتمع المصلون في الساحات وفي المصليات، ومن لم يستطع يجتمعون في المساجد، حتى النساء أمرنا أن يخرجن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، حتى إن الخير يخرجن لشهود صلاة العيد ولشهود الخير، حتى إنهن لا يصلين ويعتزلن مكان الصلاة ولكن يسمعن الخير ويشاهدن الخير، لأن هذه الأمة أمة خير والذي أنزل عليها خير عظيم. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. فهذه الشريعة جاءت بالخير كله، ولذلك أمرنا أن نعمل بالخير الذي نحن في حاجة إليه في دنيانا وفي أخرانا. ومن هنا كانت الأعياد فيها جانب رباني يتمثل فيما ذكرنا من نزول القرآن أو إتمام النعمة بإتمام القرآن، وفيها صلاة وفيها عبادة وفيها جانب اجتماعي من صدقة الفطر في عيد الفطر ومن الأضحية التي توزع على المساكين والمحتاجين في عيد الأضحى. إذا في جانب رباني وجانب إنساني وجانب اجتماعي يتمثل في صلة الأرحام من أجل أن تحقق كما قلنا مجتمع الجسد الواحد. مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فالمواسم الشرعية التي تتمثل في رمضان وفي عيد الفطر وفي عيد الأضحى وفي عاشوراء وغيرها من المواسم المشروعة كلها جاءت لتحقيق هذه الحكم العالية التي تؤهل الإنسان لتحقيق تقوى رب العالمين، لكي يصبح مجتمع المسلمين مجتمع المتقين. فرمضان يؤهلك لكي تصبح في سائر الأيام تقيا عاملا لله تبارك وتعالى في كل مجال. ينبغي للمسلم أن يعرف في كل مكان بعرفه، يعرف برائحته، يعرف بمعنوياته، يعرف بالخير الذي يقدم في أي مجال من المجالات. إن كان مدرسا يعرف بخلقه، يعرف بسمته، يعرف بأخلاقه، يعرف بتقديم العون للناس. إن كان طبيبا كذلك، إن كان عاملا يتقن عمله، فهو في كل مجال لا يرى فيه إلا الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وانظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام الذي ذكر قصته في القرآن الكريم، وقال الله نحن نقص عليك أحسن القصص. يوسف كان في مصر عقد رقيقة، وحدثت له قصته المعروفة التي حكتها سورة يوسف، ولك السجن. وفي أثناء وجوده في السجن عرفه السجناء بماذا؟ عرفوه بصديقيته، فلقد كان صادقا في الكلام، صادقا في الإحسان، صادقا في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، صادقا في النصيحة، حتى قال إن نراك من المحسنين. هل كان يوسف معه أموال يوزعها على المساجين؟ أبدا، هو رجل مذبول وكان عبدا رقيقا، ومع ذلك رأوا فيه الإحسان في المنطق، الإحسان في التعامل، الإحسان في التصرفات، حتى حينما احتاج أهل مصر وكانوا كفارا، بدليل قوله تعالى إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، قال ذلك في السجن، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم في الآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله، هو في السجن ويعلم أن المجتمع الذي طردوه وتعامل معه أسوأ المعاملة وحيكت له المؤامرات حتى دخل السجن، ومع ذلك حينما احتاجت البلاد، كل البلاد مصر وما حولها احتاجوا الى نصيحتي، وجاءه الرجل ليقول يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف، وقص عليه رؤيا الملك، ما قال لا حتى ارى هل لي من الامر من شيء ام لا. ابدا، وما قال لتفسير الرؤيا فقط، بل فسر الرؤيا وابان عن المشكله ووضع الخطه الاقتصاديه للخروج، كل ذلك لله، كدليل صديقيته وكدليل احسانه، وما يريد ان يكون له من الامر شيئا، اي شيء على الاطلاق، تطوع لاصلاح الامر ولتقديم المشروع. هم سألوه عن الرؤية فلم يجب عن تفسير الرؤية فقط، ويقول إن هناك سبع سنين شداد سيجف فيها النيل ثم يحدث، لا لا لا، قال تزرعون سبع سنين ذهبا في السنوات التي يكون فيها خصوبة ونزول أمطار، إن يكن أن تتوانوا عن العمل، اعملوا بجد، استخدموا هذه الرقعة الزراعية كأحسن ما يكون استخدام، استخدموها استخداما افقيا واستخداما عموديا، استخدموا كل شبر في أرض مصر، تزرعون سبع سنين ذهبا، تذهبون في الزراعة، لا تكلون ولا تملون، تزرعون سبع سنين ذهبا، فما حصدتم فعليكم بتطبيق السياسة الاقتصادية في استعمال المحصود من المزروعات بطريقة اقتصادية مفيدة، وفي هناك ادخار لسنوات العجاف التي ستأتي فيما بعد، تزرعون سبع سنين ذهبا، فما حصدتم فلا تأكلوه كله، وإنما تحروه فما حصدتم فذروه، ويعلمهم أصول التخزين، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وتأكلون قليلا جدا في سنوات الرخاء، إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن، السنوات ستأكل كل ما قمتم باتخاذ، يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ولكن عليكم ألا تأكلوا كل شيء في السنوات الشداد، بل تقوموا باتخاذ شيء للسنوات القادمة، حتى إذا جاءت الأمطار وجاء نهر النيل وفاض بالخير تكون عندكم بذور مركونة، هذه البذور تستخدمونها في ما زراعة الأرض مرة أخرى، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ولم يطالبهم بشيء ليس له من الأمر شيء على الأرض، وما طلب الإمارة وما طلب المشاركة في تقديم النصر، وإنما قال لهم ذهبوا في السجن، وما اشترط أن يخرج من السجن وهو المظلوم. ولما علم الملك قال ائتوني به، فلما قال ائتوني به قال لا، لا أخرج من السجن بعفو سياسي، وإنما أنا دخلت مظلوما فلا بد من إبانة الأمر وإظهار حقي. فحينئذ قال لا، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فلما عرفت حقيقته وظهرت براءة عرضي وخرج وقال له الملك إنك ممكن في القرن لك الآن لدينا مكين أمين، تمل علي أريدك أن تعينني. فحينئذ قال اجعلني على قدائم الأرض، الخطة التي قدمتها أنا أولى الناس بتطبيقها، اجعلني على قدائم الأرض إني حفيظ عليم. هكذا يكون المسلم. انظروا إلى قول المساكين له في السجن حينما قالوا يوسف أيها الصديق، وقالوا له إن نراك من المحسنين. هذا مثال للرجل المسلم في أي موقع من المواقع، على المسلم أن يكون محسنا. شهر رمضان يعلمنا الإحسان، الأعياد تعلمنا الإحسان، لنتربى ولنربي أبناءنا على هذه الأخلاق العظيمة. فنخرج من شهر رمضان إلى عبادة أخرى، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الضحى، الحسنة بعشر أمثالها، يبقى 30 يوم رمضان، 6 أيام شوال، 36 فعشر حسنات ب 360، كأنك صمت 360 يوما، 360 يوم صيام. إذا صمت رمضان ثم أتبعتها 6 من شوال فذلك صيام الضحى. إذا رمضان انتهى ولم ينتهي الصوم. وكذلك في كل شهر هناك 3 أيام في صور، صور كل شهر اللي هي الأيام البيضاء 13 و14 و15، وهناك 2 والخميس. إذا الصوم لم ينتهي، إذا رمضان يريدك إعدادا، القيام لا يكون في رمضان فقط، وإنما القيام ما كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركه الصالحون، بل كان ذهب الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل ذهب الصالحين، والمصحف والقرآن الكريم. بعض الناس لا يقرؤون القرآن إلا في شهر رمضان، وما يختمون القرآن إلا في رمضان، ولا يفتحون المصحف إلا في رمضان. أيكون المسلم الذي يسعى أن يكون عبدا ربانيا ينسى القرآن الكريم ولا يذكره إلا في شهر رمضان؟ الصوم في رمضان وفي غير رمضان، إن كان في رمضان فريضة فهو في غير رمضان سنة مستحبة، وإن كان القيام في شهر رمضان سنة مستحبة في جماعة هي التراويح فهو سنة أيضا في سائر أيام السنة السنة. وإن كان القرآن يتدارس في رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل ليدرسه القرآن في شهر رمضان، يختم القرآن معه رجعة، فهو صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في سائر السنة. فعليكم أن تكونوا، وعلينا جميعا، والمتكلم مطلوب منه أيضا أن يعمل بما يقول حتى يكون من قال الله تعالى في شأنهم أتقولون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإذا مطلوب منا أن نكون على علاقة قوية بالقرآن الكريم في سائر السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة جل وعلا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم بين كيف يكون العبد وليا، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا كثرت النوافل بعد أداء الفرائض وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه أعظم الأمور التي نتقرب إلى الله عز وجل بها الفرائض، الصلوات الخمس، صيام رمضان، حج الفريضة، أداء الزكاة. يعني كيف يؤدي الإنسان زكاة الفطر ولا يؤدي زكاة المال التي هي حق عليه في ماله؟ كيف يكون الإنسان صائما في شهر رمضان ويمتنع عن الطعام والشراب والشهوة الحلال وهو يترك الصلاة ويقصر في الصلاة، مع أن الصلاة حينما نقارن الصلاة بعد التوحيد مباشرة، بعد توحيد الله تحت الصلاة، فالصلاة أعظم من الصيام، فكيف يقصر الإنسان في الفرائض الخمسة اليومية؟ إذن علينا أن نقوم نقول من رمضان لنري ربنا سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا، ولا ننتكس، لا ينتكس الإنسان بعد شهر رمضان. حافظوا على الصلوات، حافظوا على النوافل، ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببتم كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يسعى بها. وكذلك يقول في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه الذي ذكرني فيه. ثم يبين أن العبد إذا تقرب من الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، وإن تقرب من الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، وإن أتاه يمشي أبيته فرولا ولا أبالي، فأنا عند حسن ظن عبدي. أيها المسلمون، علينا أن نكون عبادا لله في سائر الأوقات، والعبادة لا تنتهي حتى يأتي الموت. ولذلك قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين بمعنى الموت. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معنى أنك لا تموت إلا وأنت مسلما، أنك تحافظ على الإسلام حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، العمر غير مضمون، كل واحد منا مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. لا يستطيع الواحد منا أن يضمن أنه سيتغدى اليوم في بيته، بل ربما أتى الموت الواحد منا وهو في الطريق، بل ربما أتاني أنا شخصيا الموت وأنا أتكلم بين أيديكم فلا أستطيع أن أتمم كلماتي. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. أقول قبلي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين ومال كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار، اعاذنا الله واياكم من النار وما يقرب اليها من قول او عمل او اعتقاد. ايها الاخوه الكرام، لقد مر شهر رمضان، الشهر الذي اختصه الله تبارك وتعالى ببركات لا حصر لها، فجعله ظرفا لفريضة الصوم التي تعد ركنا من أركان الإسلام الخمسة، واختصه بليلة هي خير الليالي على الإطلاق، وهي الليلة التي اختصها الله تعالى بنزول القرآن الكريم، فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ثم بين أن في هذه الآية يفرق في هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، فهي ليلة القدر وليلة المقادير السنوية، فيفصل رب العالمين في هذه الليلة من كل سنة المقادير التي اختص بها العام لتنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا لتكون معدة لتدبير الأمور حسب ما يشاء الله في الأزمنة والأمكنة التي حددها سبحانه وتعالى. ولذلك قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ولذلك كانت عبادتها عبادة هذه الليلة إن صدق الإنسان فيها تتفوق على عبادة 83 سنة، وهي 1000 شهر، خير من 1000 شهر. أقول: مر شهر الصيام وشهر القيام، ولكن رب العالمين سبحانه لم يأمرنا بالعبادة في رمضان وحده، بل إن رمضان يعد مدرسة تربوية لتعليم الناس التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم لإعدادكم لكي تكونوا على رجاء تحقيق التقوى. فيصبح شهر رمضان الذي يأتي كل عام بمثابة شحن لتقوى الإنسان، كما يشحن أي جهاز من الأجهزة ببطارية أو بقدرة تعطيه الطاقة من أجل الانطلاق. فإننا حينما نبتعد عن رمضان يضعف إيماننا شيئا فشيئا، حتى إذا جاء رمضان من كل سنة يدخل الإنسان في هذه العبادة لمدة شهر كامل، صيام بالليل وامتناع عن المحرمات التي هي خاصة بشهر رمضان، وهي أمور حلال في سائر الأيام الأخرى. فالإنسان يمتنع عن طعام الحلال والشراب الحلال والشهوة الحلال من الفجر إلى الغروب في كل يوم، حتى يتربى على الامتناع عن المحرمات الدائمة من باب أولى، فيتربى على التقوى. والتقوى هي أن تعمل بأمر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله، وذلك في كل أمر من الأوامر. فيتربى الإنسان، تصور حينما يقال لك: امتنع عن الطعام الحلال وامتنع عن الماء الزلال في نهار رمضان، وقد يكون رمضان في حر قائم فتمتنع عن ذلك طواعية وتنفيذا لأمر الله، فمن باب الأولى تمتنع عن سائر المحرمات في كل السنة. وكذلك تأتي أوامر رب العالمين ولا تترك أمرا لله سبحانه وتعالى، فتخرج من شهر رمضان وقد شحنت طاقتك بطاقة من التقوى تؤهلك لكي تكون عابدا لله في كل الأزمنة وعابدا لله في كل الأمكنة. فخسر وخاب من كان عبدا لله في شهر رمضان فقط، فلا تكن رمضانيا كما قيل، وإنما كن ربانيا. فإذا انتهى شهر رمضان فإن الصوم لم ينتهي، ولذلك كانت رحمة الله وحكمة الله تبارك وتعالى تقتضي بالعبد الذي يريد به رب العالمين الخير أن ينتقل من عبادة إلى عبادة أخرى ومن موسم إلى موسم آخر. فبانتهاء شهر رمضان ندخل في عبادة أخرى كما قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فتأتي عبودية صلاة العيد بتكبيراتها وبصلاة العيد ولعلكم تشكرون، فتقدمون زكاة الفطر طواعية فيها أنفسكم حتى لا يكون العيد عيدا للأغنياء فقط، وإنما عيد للأغنياء وعيد للفقراء. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى زكاة الفطر طهرة للصائم لترميم صوم الإنسان مما علق به من اللغو والرفث ومن الأخطاء التي أخطأنا فيها، فيكون ثوب الصيام ممزقا بفعل هذه الأمور، فتأتي زكاة الفطر لترميمه. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقول ابن عباس وابن عمر: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من أجل ماذا؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث مما علق بثوب الصيام أو مما خرقه، فيحتاج إلى رفع ويحتاج إلى ترميم، فيكون طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث وطعمة للمساكين في يوم العيد. فلا يطرق المسكين في يوم العيد. العيد لا ينبغي أن يكون للأغنياء فقط، الأغنياء يأكلون في كل الشهور وفي كل الأيام ويلبسون الجديد في كل يوم، أما الذي لا يلبس الجديد إلا في العيد ولا يطعم الطعام الهنيء إلا في العيد فهم الفقراء. فعليكم ألا تنسوا إخوانكم الفقراء والمساكين، يكون العيد عيدا للجميع، لأن المقصود من هذه الشريعة السمحة أن يكون المسلمون جميعا كمثل الجسد الواحد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه الرطب تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولذلك كانت أعياد المسلمين فيها كالب رباني يتمثل في أمرين: الأمر الأول هو أن عيد الفطر هو عيد نزول القرآن الكريم، وعيد الأضحى هو عيد ختام القرآن الكريم. فمع نزول أوائل الوحي الأعلى كانت ليلة القدر وكان عيد الفطر عيد نزول القرآن الكريم، عيد افتتاح هذه الشريعة المطهرة. وفي يوم عرفة ختم القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فختم الوحي الأعلى في يوم عرفة في حجة الوداع، وكان اليوم الذي يليه هو عيد الأضحى العيد الأكبر عيد إتمام النعمة. فعيد الفطر عيد ابتداء النعمة، وعيد الأضحى هو عيد انتهاء النعمة وإتمام النعمة على أمة الإسلام، فهو جانب رباني. ولذلك كانت أعيادنا تفتتح بالتكبير لله وحده، لا نكبر باسم إنسان ولا باسم وطن ولا باسم أرض ولا باسم قبيلة ولا باسم جن، وإنما نكبر الله خالق السماوات والأرض ومالك السماوات والأرض وحده، ثم نصلي له صلاة جامعة ويجتمع المصلون في الساحات وفي المصليات، ومن لم يستطع يجتمعون في المساجد، حتى النساء أمرنا أن يخرجن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، حتى إن الخير يخرجن لشهود صلاة العيد ولشهود الخير، حتى إنهن لا يصلين ويعتزلن مكان الصلاة ولكن يسمعن الخير ويشاهدن الخير، لأن هذه الأمة أمة خير، والذي أنزل عليها خير عظيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، فهذه الشريعة جاءت بالخير كله، ولذلك أمرنا أن نعمل بالخير الذي نحن في حاجة إليه في دنيانا وفي أخرانا. ومن هنا كانت الأعياد فيها جانب رباني يتمثل فيما ذكرنا من نزول القرآن أو إتمام النعمة بإتمام القرآن، وفيها صلاة وفيها عبادة وفيها جانب اجتماعي من صدقة الفطر في عيد الفطر ومن الأضحية التي توزع على المساكين والمحتاجين في عيد الأضحى. إذن في جانب رباني وجانب إنساني وجانب اجتماعي يتمثل في صلة الأرحام من أجل أن نحقق كما قلنا مجتمع الجسد الواحد. مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فالمواسم الشرعية التي تتمثل في رمضان وفي عيد الفطر وفي عيد الأضحى وفي عاشوراء وغيرها من المواسم المشروعة كلها جاءت لتحقيق هذه الحكم العالية التي تؤهل الإنسان لتحقيق تقوى رب العالمين، لكي يصبح مجتمع المسلمين مجتمع المتقين. فرمضان يؤهلك لكي تصبح في سائر الأيام تقيا عاملا لله تبارك وتعالى في كل مجال. ينبغي للمسلم أن يعرف في كل مكان بعرفه، يعرف برائحته، يعرف بمعنوياته، يعرف بالخير الذي يقدم في أي مجال من المجالات. إن كان مدرسا يعرف بخلقه، يعرف بسمته، يعرف بأخلاقه، يعرف بتقديم العون للناس. إن كان طبيبا كذلك، إن كان عاملا يتقن عمله، فهو في كل مجال لا يرى فيه إلا الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وانظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام الذي ذكرت قصته في القرآن الكريم، وقال الله نحن نقص عليك أحسن القصص. يوسف كان في مصر عقل رقيقا، وحدثت له قصته المعروفة التي حكتها سورة يوسف ولك السجن. وفي أثناء وجوده في السجن عرفه السجناء بنادى، عرفوه بصديقيته، فلقد كان صادقا في الكلام، صادقا في الإحسان، صادقا في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، صادقا في النصيحة، حتى قال إن نراك من المحسنين. هل كان يوسف معه أموال يوزعها على المساجين؟ أبدا، هو رجل مذبول وكان عبدا رقيقا، ومع ذلك رأوا فيه الإحسان في المنطق، الإحسان في التعامل، الإحسان في التصرفات، حتى حينما احتاج أهل مصر وكانوا كفارا بدليل قوله تعالى إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، قال ذلك في السجن، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم في الآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله، هو في السجن ويعلم أن المجتمع الذي طردوه وتعامل معه أسوأ المعاملة وحيكت له المؤامرات حتى دخل السجن. ومع ذلك حينما احتاجت البلاد، كل البلاد مصر وما حولها تحتاج الى نصيحتي، وجاءه الرجل ليقول: يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف. وقص عليه رؤيا الملك، من قال لا حتى ارى هل لي من الامر من شيء ام لا. ابدا، وما قال لتفسير الرؤيا فقط، بل فسر الرؤيا وابان عن المشكله ووضع الخطه الاقتصاديه للخروج. كل ذلك لله، كدليل صديقيته وكدليل احسانه. وما يريد ان يكون له من الامر شيئا، اي شيء على الاطلاق، تطوع لاصلاح الامر ولتقديم المشروع. هم سالوه عن الرؤيا فلم يجب عن تفسير الرؤيا فقط، ويقول ان هناك سبع سنين شداد سيجف فيها النيل ثم يحدث. لا لا لا، قال تزرعون سبع سنين ذهبا في السنوات التي يكون فيها خصوبه ونزول امطار ليكن ان تتوانوا عن العمل. اعملوا بجد، استخدموا هذه الرقعه الزراعيه كاحسن ما يكون للاستخدام، استخدموها استخداما افقيا واستخداما عموديا، استخدموا كل شبر في ارض مصر. تزرعون سبع سنين ذهبا، تذهبون في الزراعه لا تكلون ولا تملون، تزرعون سبع سنين ذهبا فما حصدتم فعليكم بتطبيق السياسه الاقتصاديه في استعمال المحصود من المزروعات بطريقه اقتصاديه مفيده، وفي هناك ادخار لسنوات العداد التي ستاتي فيما بعد. تزرعون سبع سنين ذهبا فما حصدتم فلا تاكلوه كله وانما ذكروه، فما حصدتم فذروه. ويعلمهم اصول التخزين، فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، وتاكلون قليلا جدا في سنوات الرخاء، الا قليلا مما تاكلون. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد كل ما قدمتم لهن. السنوات ستاكل كل ما قمتم باتخاذ، ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون. ولكن عليكم الا تاكلوا كل شيء في السنوات الشداد، بل تقوموا باتخاذ شيء للسنوات القادمه، حتى اذا جاءت الامطار وجاء نهر النيل وفاض بالخير تكون عندكم بذور مركونه، هذه البذور تستخدمونها في زراعه الارض مره اخرى. ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون. ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، ولم يطالبهم بشيء ليس له من الامر شيء على الاطلاق. وما طلب الاماره وما طلب المشاركه في تقديم النصر، وانما قال لهم ذهبوا في السجن، وما اشترط ان يخرج من السجن وهو المظلوم. ولما علم الملك قال ائتوني به، فلما قال ائتوني به قال لا، لا اخرج من السجن بعفو سياسي، وانما انا دخلت مظلوما فلا بد من ابانه الامر واظهار حقي. فحينئذ قال لا، ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن. فلما عرفت حقيقته وظهرت براءه عرضي وخرج وقال له الملك: انك ممكن في القرن لك الان، لدينا مكين امين، تمل علي، اريدك ان تعينني. فحينئذ قال: اجعلني على قدائم الارض، الخطه التي قدمتها انا اولى الناس بتطبيقها، اجعلني على قدائم الارض، إني حفيظ عليم. هكذا يكون المسلم. انظروا إلى قول المساكين له في السجن حينما قالوا يوسف أيها الصديق، وقالوا له إن نراك من المحسنين. هذا مثال للرجل المسلم في أي موقع من المواقع، على المسلم أن يكون محسنا شهر رمضان يعلمنا الإحسان، الأعياد تعلمنا الإحسان لنتربى ولنربي أبناءنا على هذه الأخلاق العظيمة، فنخرج من شهر رمضان إلى عبادات أخرى. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الضهر الحسنة بعشر أمثالها، يبقى 30 يوم رمضان، 6 أيام شوال، 36 فعشر حسنات ب 360، كأنك صمت 360 يوما، 360 يوم صيام. إذا صمت رمضان ثم أتبعتها ستا من شوال فذلك صيام الضهر. إذا رمضان انتهى ولم ينتهي الصوم. وكذلك في كل شهر هناك 3 أيام في صور سر كل شهر، اللي هي الأيام البيضاء 13 و14 و15، وهناك الاثنين والخميس. إذا الصوم لم ينتهي، إذا رمضان يريدك إعدادا، القيام لا يكون في رمضان فقط، وإنما القيام ما كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركه الصالحون، بل كان ذهب الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيام الليل ذهب الصالحين، والمصحف والقرآن الكريم. بعض الناس لا يقرؤون القرآن إلا في شهر رمضان، وما يختمون القرآن إلا في رمضان، ولا يفتحون المصحف إلا في رمضان. أيكون المسلم الذي يسعى أن يكون عبدا ربانيا ينسى القرآن الكريم ولا يذكره إلا في شهر رمضان؟ الصوم في رمضان وفي غير رمضان، إن كان في رمضان فريضة فهو في غير رمضان سنة مستحبة، وإن كان القيام في شهر رمضان سنة مستحبة في جماعة هي التراويح فهو سنة أيضا في سائر أيام السنة السنة. وإن كان القرآن يتدارس في رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل ليدرسه القرآن في شهر رمضان يختم القرآن معه رجعة، فهو صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في سائر السنة. فعليكم أن تكونوا، فعلينا جميعا، والمتكلم مطلوب منه أيضا أن يعمل بما يقول حتى يكون لمن قال الله تعالى في شأنهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإذا المطلوب منا أن نكون على علاقة قوية بالقرآن الكريم في سائر السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة جل وعلا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين كيف يكون العبد وليا: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا كثرت النوافل بعد أداء الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه. أعظم الأمور التي نتقرب إلى الله عز وجل بها الفرائض: الصلوات الخمس، صيام رمضان، حج الفريضة، أداء الزكاة. يعني كيف يؤدي الإنسان زكاة الفطر ولا يؤدي زكاة المال التي هي حق عليه في ماله؟ كيف يكون الإنسان صائما في شهر رمضان ويمتنع عن الطعام والشراب والشهوة الحلال وهو يترك الصلاة ويقصر في الصلاة، مع أن الصلاة حينما نقارن الصلاة بعد التوحيد مباشرة، بعد توحيد الله تأتى الصلاة، فالصلاة أعظم من الصيام. فكيف يقصر الإنسان في الفرائض الخمسة اليومية؟ إذن علينا أن نقوم نقول من رمضان لنري ربنا سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا، ولا ننتكس، لا ينتكس الإنسان بعد شهر رمضان. حافظوا على الصلوات، حافظوا على النوافل، ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببتم كنت سمعه الذي يسمع بي، وبصره الذي يبصر بي، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها. وكذلك يقول في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه الذي ذكرني فيه. ثم يبين أن العبد إذا تقرب من الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، وإن تقرب من الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، وإن أتاه يمشي أبيته فرولة، ولا أبالي فأنا عند حسن ظن عبدي بي. أيها المسلمون، علينا أن نكون عبادة لله في سائر الأوقات، والعبادة لا تنتهي حتى يأتي الموت. ولذلك قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين بمعنى الموت. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معنى أنك لا تموت إلا وأنت مسلما، أنك تحافظ على الإسلام حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، العمر غير مضمون، كل واحد منا مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعيم. لا يستطيع الواحد منا أن يضمن أنه سيتغدى اليوم في بيته، بل ربما أتى الموت الواحد منا وهو في الطريق، فربما أتاني أنا شخصيا الموت وأنا أتكلم بين أيديكم فلا أستطيع أن أتمم كلماتي. الموت يأتي بغتة والقبض صندوق العمل، فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. أقول قبل هذا وأستغفر.